بغسل ما ولا رحيم سبب مرات حداب التراب. ثانيا نجاسته مغلظة لأنه لم يرد في السنة أن غيره من النجاسات أن نجاسة غيره من النجاسات تغسل سبع مرات أبدا. وأما ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فهذا لا صحة له. وهل يلحق الخنزير بالكلب وتكون نجاسته مغلظة؟ بعض الفقهاء ألحق نجاسة الخنزير بالكلب وقال إن الخنزير أخبث، والصواب أنه لا يلحق لأن الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يأمر بغسل نجاسته سبع مرات. فالصواب أن الخنزير كغيره من السباع. ومنها أيضا هل تلحق عذرته وبوله ودمه وما أشبه ذلك بولوغه أو لا؟ أما من تمسك بظاهر اللفظ فإنه يقول لا تلحق، لأنه من المعروف أن الكلاب تبول وتروث، ولم يلحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البول والروث بالولوغ. هذا من الناحية الفقهية. ومن الناحية الطبية قالوا إن ريقه فيه خصوصية وهي شريطة في اللعاب، هذه الشريطة تعلق في الإناء علوقا تاما لا يزيلها إلا التراب، وهذه الشريطة إذا دخلت في بطن الإنسان فإنها تأكل المعدة، وعلى هذا فلا بد نعم، وعلى هذا فيقتصر الحكم على الولوغ فقط. ولكن القياسيين من الفقهاء يقولون إذا كان هذا في ريقه فبوله وعذرته أخبث فتكون من باب أولى، وهذا القول أحوط، فينبغي أن يلحق بقية فضلاته بريقه. وهل إذا عدم التراب أو وجد التراب يقوم مقامه غيره؟ بمعنى أن نأتي بإشنان أو سدر أو صابون أو منظف، هل يكفي عن التراب؟ قال بعض أهل العلم يكفي، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر التراب لأنه أيسر، وفي عهده ليست الأمور كالعهد الذي بعده من فتح الدنيا على الناس وكثرة الأموال، فالتراب أيسر ما يكون. فإذا وجد ما يقوم مقامه في الإزالة فإن الشريعة الكاملة لا تفرق بين متماثلين، وبناء على ذلك يقوم الإشنان والصابون والمزيل وغيرها من الكيماويات التي هي أقوى في التطهير من التراب مقام التراب. وقال بعض أهل العلم لا يقوم غير التراب مقام التراب، لأن التراب أحد الطهورين، فإن الإنسان الذي لا يجد الماء يتيمم بإيش؟ بالتراب. ولعل هناك خاصية تختص بالتراب لا تزول آثار نجاسة الكلب إلا بها. ولا شك أن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة، لكن إذا علم التراب فلا شك أن غسل المحل بهذه المنظفات أولى من عدم غسله. لأنه إذا عدم التراب يبقى ووجدت هذه الأشياء المزيلة يبقى الإنسان مترددا بين أن يقتصر على الماء أو يضيف إليه هذه المنظفات. وإضافة هذه المنظفات إن لم تنفع فإنها لا تضر. ثم حديث عبيد الله بن معاذ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، هذا في أول الأمر، ثم قال ما بالهم ما بال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أمر بقتل الكلاب، فكانت الأنثى تقدم من البادية بكلبها كلب ماشيتها فيقوم الناس إليه ويقتلونه، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدل عن ذلك ونهى عن قتل الكلاب إلا الأسود فإنه شيطان. وفي هذا دليل على ثبوت النسخ وأن الأحكام الشرعية يجوز نسخها، وهو كذلك، فالنسخ واقع في الشريعة جائز عقلا، واقع في الشريعة وجائز عقلا ولا مانع منه. أما وقوعه في الشريعة فجاء في القرآن وجاء في السنة، وأما جوازه عقلا فلأن أحكام الله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة، وقد يكون الحكم في هذا الزمن هو الأنسب للأمة وفي زمن آخر الأنسب سواه، وقد يكون الحكم في هذه الحال أنسب للأمة والحكم في حال أخرى أنسب للأمة. فالأحكام الشرعية تابعة للمصالح، والمصالح تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة، فكان مقتضى العقل أيضا كما هو مقتضى الشرع جواز النسخ، خلافا لليهود الذين يقولون إنه لا يمكن أن ينسخ الله شيئا بشيء. والغريب أنهم يقولون ذلك وهم يقرون بالنسخ في شريعته، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، ثم جاءت التوراة وحرمت أشياء لم يحرمها إسرائيل، وهذا نسخ ثابت في شريعتهم. ثم شريعتهم أيضا ناسخة للشريعة التي قبلها في قومهم. فالحاصل أننا نثبت النسخ شرعا، نقول هو واقع شرعا جائز عقلا، وأظن أكثركم يعرف الأمثلة في هذا. في القرآن في سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي سورة الأنفال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. أما السنة أيضا فكثيرة، يصرح النبي عليه الصلاة والسلام بالحكم الأول وبانتقال الحكم إلى الحكم الثاني، كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهايتكم عن الانتباذ في الأسقية فانتبذوا بما شئتم، وما أشبه ذلك. هذا الحديث من هذا الباب. ويقول في هذا الحديث رخص في كلب الصيد يعني في اقتنائه وكلب الغنم، وفي رواية أخرى كلب الزرع، فهذه الكلاب الثلاثة يجوز اقتناؤها وما عداها لا يجوز اقتناؤه. طيب كلب الماشية وش فائدة؟
يحرسها.
فإذا جاء أحد غريب نبحه حتى يهرب، وإذا لم يستطع ولم يهرب فإن أقل ما فيه أن ينبه صاحبه. كذلك الزرع يحميه من السباع التي تطأه وتفسده. والثالث الصيد، لأن الناس محتاجون إليه، ولكن الصيد يحتاج، كلب الصيد يحتاج إلى تعليم، يعلم، وتعليمه أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أكل لم يأكل، وإذا أمسك لم يأكل، إذا أمسك لم يأكل. فإن كان يسترسل بنفسه، إذا رأى الصيد استرسل بنفسه دون أن يرسل، فهذا غير معلم. وإن قلنا أنه معلم فهو غير مؤدب. نعم، لأن الأدب أن لا يسترسل إلا إذا أرسله صاحبه. كذلك إذا كان لا ينزجر إذا زجر، لا ينزجر إذا زجر، فإنه غير معلم. يعني إذا أرسلته ثم زجرته فوقف فهذا معلم، وإن كان إذا أرسلته ثم زجرته لم يقف فهذا غير معلم، وإن كان متعلما فإنه غير مؤدب. واضح؟ طيب، إذا استرسل بنفسه وصاد فهل يحل؟ الجواب لا، فيه تفصيل. إن كان إذا شعر به صاحبه فزجره زاد في عدوه فإنه يحل بناء على هذه الزيادة، وإن كان يزجره بعد أن انطلق ولكنه لم يزد في عدوه فإنه لا يحل، لأنه لم يستفد من زجر صاحبه فلا تحل الصيد. نعم. طيب، إذا اقتنى كلبا من أجل المفاخرة، كما يذكر عن بعض الكفار أنهم يقتنون الكلاب مفاخرة، حتى قيل لي إن بعضهم يغسله بالصابون. نعم، قالوا هكذا، وبعضهم يطيبه. نعم،
يورثونهم.
المهم على كل حال، هذا العمل منهم يصدق قول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين. فإنها لا شك أن كونهم يعلقون هذا الحيوان الذي هو أنجس الحيوانات يدل على نجاسته، والله سبحانه وتعالى جعل النفوس جنودا مجندة، فهؤلاء تعارفت أرواحهم مع أرواح هذه الكلاب فصاروا يقتنونه، وليس بغريب. لكن المحزن أن يوجد من بعض المسلمين من يفتني بهم في هذا الأمر ويقتنون الكلاب، كل يوم يغسلون بالصابون والطيب، هو نفسه ما يغسل كل يوم. نعم، لكن الكلب يوصل كل يوم، اللهم عارف. نعم، يعطى آخر الطعام
خاص.
هذا بعد مشكلة، يعني ما يأتي باللحم الطيب له. نعم، وهو يأكل العصب وما أشبهه. طيب، على كل حال نحن إيش؟ لا إيش؟ كلش ولا هذا؟ كلش ولا هذا؟
ولهم جوازات سفر يا
شيخ. اتركك عندي يا أخي، لا يجي شيء بس
شيخ.
طيب، هي أيضا يعني إذن لا يجوز اقتناء الكلب إلا لهذه الثلاث التي نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: هل يجوز أن نقتني الكلب لحراسة البيت كما لو كان الإنسان في محل نائم عن العمران واقتنى كلبا لحراسة البيت، فهل هذا جائز؟
نعم،
نقول نعم، لأنه إذا جاز لحراسة الحرث وجاز لحراسة الماشية فالبيت من باب أولى. ثم إنه جاز للصيد، الصيد قد لا يكون ضروريا، قد يكون الصيد من الكماليات ومع ذلك أباحه الشارع. وبقي علينا مسألة واحدة أيضا ما دمنا في الصيد، إذا صادها، إذا صاد الكلب صيده ثم جاء به معلقا إياه بفمه، فهل يجب أن يغسل ما أصابه فم الكلب 7 مرات احتها بالتراب؟
في خلاف، في خلاف.
طيب أنا بجيب الآن، في خلاف. فالمشهور عند فقهائنا رحمهم الله أنه يجب أن يغسل 7 مرات احتها بالتراب، يعني أو يحز ويرمى بعيدا. والقول الثاني أنه لا يجب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلل ذلك بأمرين. الأمر الأول أن هذا كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر أحدا بغسل ما أصاب فم الكلب، ولو كان واجبا لكانت الدواعي تتوافر في نقله، ولما لم يكن ذلك علمنا أنه لا يجب. الثاني أن في إضافة التراب إلى الماء إفساد اللحم، لأن التراب سوف يتخلل اللحم ويفسده، فتضيع ماليته، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إضاعة الماء، وما قاله أقرب إلى مقاصد الشريعة، وما قاله الفقهاء أقرب إلى اللفظ إذا ولغ الكلب في الإناء، لأن هذا أشد من الولوغ، لا سيما إذا كان من مكان بعيد، سوف يبقى ريقه يذهب ويجيء على هذه أنه أمسك في فمه. هنا
شيخ أحسن الله إليكم، التراب هل يكون مستقل أو يمزج بالماء ويوصل به الإناء؟
التراب إذا غسلت أول مرة
بالماء،
بالماء فذره عليه ثم أتبعه بالماء بالثانية
يعني يمزج التراب بالماء؟
نعم،
التراب يمزج بالماء ويغسل
به؟ لا، مو يمزج ويجعل طين، أول أغسله أولا ثم ذره على مكان المكان المغسول ثم أتبعه بالثانية، وهذا ولهذا قال عثروه ثامن في التراب، عثروا تعفير، وليس معناها أن نحول التراب إلى طين ثم نكمل الأصل. كما يدي
شيخ الكلب مع الأنظار مؤدب، هل يصف سائلة؟
شيخ كيف مع الأنظار مؤدب؟ ما
يقدر
كافر، أيوه شو أنا؟
أصيب نفسا لما
لا يصف، هو إذا صاد النفس مثلا لما أصبحت وجدت الكلب قد أثى بصيود لا تحمل، حتى وإن كان معلما، يعني لا بد أن توصله أنت. إيش؟ أيهم؟ هو الإناء معروف أن الإناء الذي يكون في أيدي الناس غالبا أقل بكثير من القلتين. نعم. آدم.
الكلب معلوم هل
يستثنى على الغسل 7 مرات
منها؟
ايش؟
المعلول
المعذون في اتخاذ المعلول؟ المعذون ايه؟ المعذون في المرخص اي نعم، المعذون في اقتنائه اي
نعم،
اي نعم
في الغسل يعني مثل
اي نعم نعم، كيف نرفع الحكم عن شيء يعني يكثر وجوده الى شيء ينذر وجوده؟ نعم. اخذنا 3
4
يا شيخ.
لا
4 جعل ويتر. باب النهي عن البول في الماء الراكد. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه.
هذا الحديث في النهي عن البول في الماء الراكد، وفسر الماء الراكد بأنه الذي لا يجري. قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، بالرفع على الاستئناف. ويجوز النصب ثم يغتسل على المعية، يعني يجمع بين هذا وهذا. وهل يجوز الجزم على العطف ثم يغتسل منه؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنك إذا جعلتها للعطف صار النهي عن كل واحد من فراده، لا يبل ثم لا يغتسل منه. وبعضهم أجاز ذلك وقال إنه لا يبولن أحدكم ثم لا يغتسل، يعني بعد البول، فلا يقتضي أو فلا يلزم أن يكون البول وحده ولا الاغتسال وحده. على كل حال، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه. واللفظ الأول نهى أن يبال في الماء الراكد، وذلك أن الماء الراكد إذا بال فيه الإنسان فإن كان الماء قليلا فإنه سوف يتغير بالضرورة، وإن كان كثيرا فإنه يتغير كلما كثر البائلون. إذا جاء هذا وبال وهذا وبال وهذا بال تغير وفسد الماء. ثم إنه إذا بال فيه واغتسل ففيه مضادة وتنافي، كيف تبول بالماء ثم تحاول أن تتطهر منه؟ هذا تضاد. فلهذا نهى أن يجمع بين البول والاغتسال. فإن قال قائل هل البول ينجس هذا الماء؟ قلنا في ذلك تفصيل. أما من رأى أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملقات فإن البول ينجس الماء إذا كان دون القلتين. والقلتان كم؟ القلتان يقدران بخمس قرب، لأن القلة الواحدة قربة وشيء، قربتان وشيء، قربتان وشيء، فعلى هذا تكون القلتان خمس قرب. وأما إذا كان أكثر من القلتين فإنه ينظر، إن كان البول مغيرا له فهو نجس، وإن لم يتغير فإنه لا ينجس. فإن قال إنسان قال إن قال قائل البول أحيانا يكون مثل لون الماء، فكيف نعرف أنه تغير؟ قلنا بالرائحة، بالرائحة. فإن لم ندرك ذلك بالرائحة قال العلماء يقدر أن لون البول مخالف للون الماء، فعلى تقدير أنه مخالف هل يغير أو لا. أما القول الثاني في المسألة وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قلتين أو أكثر، وهو القول الراجح، فإننا ننظر. إن كان البول يسيرا فإنه لا يضر ولا يتغير، واليسير هنا لا بد أن نعرف أنه يسير بالنسبة للماء الذي بال فيه، وإن كان كثيرا بحيث يغلب على الظن أن يتغير فإنه يكون نجسا. نعم سليم. كيف؟ وش معنى؟ كيف؟ أي وش تقول؟ نعم. يجوز أن يبدأ بالاسم العالم ويجوز أن يبدأ باللقب. يعني يجوز أن تقول قال رسول الله محمد بن محمد، ويجوز أن تقول قال محمد رسول الله، كل هذا جائز. لا لا، ما هي فرق لغة، ما هي فرق ولا شرع.
الشيخ بارك الله فيك، إذا وجد في بلد ما أو كثر فيه السراء النصوص، ثم بعد ذلك أراد أحد أن يعني خشي على بيته وهي ليست ناهية كما ذكرت، إنما هي في المدينة يعني عامرة،
نعم،
فجعل في بيته كلبا حتى ينفيه على النص إذا وجد،
نعم،
جعل له يعني شيء يستظل به أو يبيت فيه لا يدخله البيت.
لكن ما يقوم مقامه، ما يقوم غيره مقامه. قالوا لي ان الببغاء يحدث، ها؟ لا البطن ما ادري، لكن الببغاء، ها؟ من يذبح الداخل يعني؟
هذا ليس فقط ينبه، في بعض الكلاب
على كل حال، ما دام احتاج الى الانسان الكلام على الحاجه، اذا احتاج اليه فلا بس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب. قال هارون: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشد أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا.
هذا الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الحديث كما تشاهدون أخص من الترجمة، والمعروف أنه لا يجوز الاستدلال بالأخص على الأعم. وإنما يجوز الاستدلال بالأعم على الأخص، ووجه ذلك أن العام يتناول جميع أفراده فيدخل فيه الأخص، والعكس لا. فالحديث أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنب، والترجمة النهي عن الاغتسال في الماء الراكد مطلقا، سواء عن جنابة أو عن غير جنابة. والصحيح أن نقيد ما جاء به النص كما قيده النص، أن نقيد الاغتسال، الصحيح أن نقيد الاغتسال بما جاء به النص، أن لا يغتسل الإنسان بالماء الدائم يعني الذي لا يجري وهو جنب. وهذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ وإذا قلنا لأحدهما فهل يسلب الماء الطهورية فيكون طاهرا غير مطهر أو لا؟ يقال في هذا: أما المسألة الأولى ففيه تفصيل. إن كان الماء قليلا بحيث يتأثر من هذا الاغتسال فإنه يكون للتحريم، لا سيما إذا كان الماء موردا كالمياه التي تكون في الطرقات. وإذا كان كثيرا لا يتأثر فإن النهي للكراهة. أما فيما يتعلق أما المسألة الثانية فإن الماء لا ينتقل عن الطهورية، لأن بدن الجنب طاهر لحديث أبي هريرة حين انخنس من النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم رجع فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين كنت؟ قال كنت جنبا فكرهت أن جالسك على غير طهارة. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فإذا قال قائل الاغتسال بالماء الدائم من غير جنابة كالاغتسال التبرد أو الاغتسال المشروع، نقول ليس فيه نهي إلا إذا كان هذا الماء موردا وكان يلوثه على الواردين فحينئذ يكره من هذه الناحية، بل قد يحرم إذا كان فيه إذاء للناس. نعم نعم يا عبد الله. نعم نعم نعم.
فهل نقول يعني مسلم صحيح مع الإثم أو يكون
مسلم
مثلا يعني
باعث؟ نعم الظاهر أنه يكون صحيحا مع الإثم، الظاهر أنه يكون صحيحا مع الإثم. نعم
شيخ، وهل ينهى كذلك عن البول في المسادح العصرية التي ماؤها راكد لكن فيها آلات يعني يخرج الماء من جهة ثم ينظف؟
هذا غير راكد.
الراكد
هو الذي لا يدخل عليه شيء ولا يخرج منه شيء، أما الذي يدخل عليه شيء ويخرج منه شيء فليس براكد. نعم إيش؟ حسب الحاجة، يعني إذا احتاج إلى كلبين أو أكثر فهو حسب الحاجة. نعم.
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. حدثنا محمد بن المثنى.
نعم هذا الباب في وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، لأن المسجد يجب أن يطهر. قال الله تبارك وتعالى وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود، فالمسجد محل عبادة فيجب أن يطهر من البول ومن غير البول، وينبغي أن ننظف من الأذى الذي ليس بنجس كالعيدان والقرطاس وما أشبه ذلك. أما تنظيف من النجاسة فواجب ومن غير النجاسة سنة، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم المرأة التي كانت تقوم المسجد حين ماتت ولم يعلم بموتها حتى خرج بنفسه إلى قبرها فصلى عليه. في هذا الحديث الأعرابي كما تعلمون هو ساكن البادية، والغالب على الأعراب الجهل لأنهم يسكنون بعيدا عن العلم وعن المدن. دخل الرجل الأعرابي واحتاج إلى البول فوجد الرحبة رحبة المسجد فجلس يبول فيها كأنما يبول في البر، ولكن الناس أنكروا عليه فقام إليه بعض القوم وصاحوبه وزجروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال اتركوه ولا تزلموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. فلما قضى الأعرابي بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصب عليه دلو من ماء فصب عليه. ففي هذا الحديث فوائد عديدة. أولا حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للجاهل حيث لا يؤاخذه بجهله، لأن البول في المسجد ذنب، لكن هذا جاهل ولهذا لم يؤاخذه بجهله. ثانيا أنه ينبغي استعمال الحكمة في الأمر والنهي، لأن هذا الأعرابي لو قام من بوله لازم من ذلك أحد أمرين: إما أن يستر عورته فيتلوث ثوب بالبول، وإما أن يبقى ثوبه مرفوعا فتنكشف عورته ويزداد المكان الذي يتلوث بالبول، لأنه سوف يحصل منه نقط. هذه واحدة، وكلا الأمرين ضرر، لا هذا ولا هذا. ثم إنه إذا قام فعليه ضرر صحي، وهو قطع البول، لأن البول إذا انفتحت المثانة صار مستعد للخروج، فإذا قطعه فإنه يؤثر عليه، لأن سوف تمتلئ القنوات التي من دون المثانة بالبول فيتأثر. فكان من الحكمة الشرعية والطبية أن يبقى هذا الرجل حتى ينتهي من بوله. ومن فوائد هذا الحديث أن الأرض تطهر بصب الماء عليها بدون حفر، يعني لا نقول احفر حتى تنتهي الرطوبة التي حصلت من البول، لأنه لو فعل ذلك وحفر حتى قضى على الرطوبة صارت لا تحتاج إلى ماء. لماذا؟ لأن النجاسة زالت. لكن بدلا من هذا نقول لا تحفر، صب عليها الماء وكفى. واستدل بهذا الحديث على أن الأرض لا تطهر بالريح والشمس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصب على بوله ماء ولم يقل اتركوها للشمس والهواء. لكن أجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بصب الماء لأنه أسرع في تطهيرها، لأنها لو بقيت لم يزل أثر البول إلا بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر حسب حر الشمس، إن كان في الشتاء فسيتأخر، كان في الصيف فسيتقدم. لكن لا شك أن صب الماء عليها أسرع في التطهير. ومن فوائد هذا الحديث أن الماء الذي تزال به النجاسة لا يكون نجسا إلا أن يتغير. لماذا؟ لأنه لو كان نجسا لم يمكن تطهير الأرض بصب الماء عليها، إذ أن الماء الذي يصب عليها سوف تشربه. فدل ذلك على أنه طاهر، لأنها إذا شربته فإنه سيبقى أثره. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا كوثرت النجاسة بالماء حتى غلب الماء عليها صار الماء طهورا، فلو وجدنا ماء متنجسا ثم صببنا عليه ماء طهورا يغلب عليه فإن الماء يطهر، سواء كان المضاف قلتين أو أقل. وهذا هو القول الراجح، أنه إذا أضيف إلى الماء ما إلى الماء النجس أو إلى النجاسة نفسها ما يغمرها حتى تزول فإنها تطهر. ويستفاد من هذا الحديث وجوب تطهير النجاسة في المسجد، وهو فرض كفاية وليس فرض عين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه دلوا، ولو كان فرض عين لكان هو أول من يبادر إلى ذلك، لكنه فرض كفاية. قال أهل العلم: والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن ما طلب من كل شخص بعينه فهو فرض عين، وما طلب فعله بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية. نعم. في هذا الحديث وربما يأتي في السياق إلى ما سيأتي في سياق المعرفة. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه.
هذا السياق أوسع من السياقات التي قبله، والحديث واحد كما ترون. فيه أنهم قالوا له مه يعني أكفر، وهي اسم فعل أمر ملازم لهذه الصيغة سواء أمرت واحدا أو أكثر، ويقاربه قولك صح يعني أسكت. طيب إذا قلت الإنسان صح وقلت للثاني صح ما الفرق بينهما؟ الأول أمر بالسكوت عن كل شيء، والثاني أمر بالسكوت عن شيء معين، وهكذا يقال في مهن أو مهما. طيب في هذا الحديث ثاني في هذا السياق وجوب تعليم الجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فعلمه، وفيه أيضا أنه لا يجوز إحداث ما يؤذي أو ينجس في المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصح بها شيء من هذا البول ولا القذر. وفيه أيضا حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. ولهذا روى الإمام أحمد في هذا الحديث أن الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لماذا؟ لأن محمدا رفق به وغيره صاح به وزجر، فكأن هذا الأعرابي أراد أن يتحجر واسعا، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وفي هذا الحديث أيضا نص واضح صريح على جواز رواية الحديث بالمعنى، لقوله أو كما قال. وعلى هذا فإذا سكت حديثا وشككت في لفظه فأنت تقول أو كما قال، وإن شئت فقل هذا الحديث أو معناه، يعني المهم أن تعبر بشيء يدل على أنك لم تضبط اللفظ. نعم. يقول إذا وجدنا رجلا واقعا في مفسده هل نتركه حتى ينتهي منها؟ الجواب في ذلك تفصيل. إذا كان يترتب على إقلاعه منها مفسدة أكبر فندعم، وإلا فلا. فلو رأينا إنسانا يريد أن يفك القفل علشان يسرق، شنو نقول؟ نسكت؟ ما يهم نسكت. أو وجدنا شخصا يحاول أن يفجر بامرأة، ما يمكن أن نسكت. لكن إذا كان يترتب على إقلاعه من هذا الدم ما هو أشد منه فحينئذ نسكت. ولذلك يؤخذ من هذا الحديث أن يؤخذ من هذا الحديث وجوب دفع أعلى المفسدتين
أيها الأخوة
بأدناهم.